الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبو الفضل من سعد الفضائل والإباء ومن فاق في علم به كل عالم، هو الأسد الضرغام والضيغم الذي قد انخلعت منه قلوب الضراغم. فوالله لا أنساه إذ هتفت به سكينة في عظم الجوال متراكمين تقول أيا عماه قد كظن الظما وقد بلغت أرواحنا للغلاصم وجاءت إليه تحمل الطفل زينب تناديه يا حامي خدور الفواطم. قد جف ثديا أمه من أوامها وبانت به للموت أقوى العلائم، فهل شربة يسقى ولولا أوامنا سقيناه منا بالدموع السواجم. فمد سمع الليث الهزبر نداءها بدت في المحيا منه نخوة هاشم وجاء لنحو السبط للإذن قائلا لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. فقال له سر حيث لا بد أنني أصير وحيدا بين أهل الجرائم. فشد على الأعداء كالليث مغضبا وقطب من حزن بهم كل باسم. فأرداهم طعنا وضربا وصيحة كفعل علي في وطيس ملاحم. ففروا ولكن الرؤوس تقدمت تدوس عليها جردهم بالمناسم. شب نار الحرايب سور زينب واشتعل الصياح طبها وهل هلت للخيل كلها وصفجت الرماح خلى الجثث فوق القاع وبسيف خطف الأرواح 70,000 ذيك الساع فوق القاع جدلها كل ما أثلمت ويلي سدها البطل عباس خلاها على الشاطي شبلك يا قوي الباس رد الأعلام والأزلام والرايات والأفراس حار الحيف واروى السيف والأبطال جدلها طبها وتسلط بيها وقال اليوم يوم العيد يوم السيف فوق الهام حلو صار لا تغريد ما جعراقها والشام ومن التخت قام يزيد وقع مصعوق ومن الفزع قال الشام يا هلها قالوا شبل حيدر صال والجيمان حل بيها وما جعراقها والشام والبصرة ونواحيها خلاها على الشاطي جثث أرواح ما بيها فلا يعخلها راحت عن الفرات شيلها وطب المشرع عباس والجربة على يا كتفة من هيا سب برد الماي مد ايده وملا شفه تذكر عطش خوه حسين ذب وصاح يا وسفه شلون اشرب وكبد حسين ما بردت غلايلها ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي كن شجاعا فإن الله يحب الشجاع وكن سخيا فإن الله يحب السخي وكن غيورا فإن الله يحب الغيور في نصوص القرآن وفي الروايات دائما ما يأتي هذا التعبير أن الله يحب أن الله يبغض أن الله يسخط أن الله يفرح الفرح والغضب والرضا والسخط هذه مجموعة من الانفعالات التي يصدق أن أو يصح نسبتها إلى الإنسان علماء النفس يقولون هكذا نفس الإنسانية تتعرض لمثيرات فتكون عندها حالة استجابة تبعاً لهذا المثير يجي واحد يخبرني بخبر سار نعم طبيعة ردة الفعل مني أني أفرح واحد يقول كلمة مثلاً غير لائقة أغضب كردة فعل فلان يسأل عن أي شيء تحب فيقول أحب الحاجة الفلانية فالحب والرضا والسخط والغضب والفرح والسرور إنما أمور تنسب إلى الإنسان على اعتبار أنه محل وقوع الأشياء عليه بس الذات الإلهية ليست كذلك الذات الإلهية مجردة الذات الإلهية ما ممكن نسبة الفرح والسرور والغضب والرضا إليها ومع ذلك القرآن يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، سخط الله عليهم، إن الله ليفرح لتوبة العبد منكم وشكل، فمن سره فقد سر الله وشكل الرضا والسخط. فشلون نتصور هذا المعنى؟ طبعا لو احنا من المجسمة كان يسهل علينا استقبال هذا المعنى واستيعابه، لأن المجسمة يرون أن الله عز وجل جسم، يعني له وجه، له عين، له يد، له رجل، له، وبالتالي لما تقول الرواية مالتهم أنه الله عز وجل يظهر يوم القيامة وله وجه كفلقة القمر أو يضع رجله في النار، فسهل عنده أنه كيف يفرح، كيف يضحك، كيف كذا. أنا أتذكر يوم من الأيام جاني واحد سألني هالسؤال هذا، قال أنا قرأت دعاء في إحدى المجلات، اللهم إني كلما سألتك أعطيتني وأنت تضحك. هذا شلون متصور الله؟ جيت بالفعل على بعض الكتب وطالعت في بعض رواياتهم، روايات المجسمة هكذا صيغة الدعاء، اللهم إني كلما سألتك رزقتني وأنت تضحك، كناية عن أنه ما مهتم، خزائنه لا تنفذ، فيعطي ويوزع ابتسامات. هالشكل يعني نتصور الله مشكلة. فنقول أنه إحنا في عقيدتنا أن الله عز وجل يتعالى عن كل هذه الأشياء، سبحانه وتعالى عما يصفون. فكيف نفهم إذن إن الله يفرح ويرضى ويسخط وغيره من الأمور؟ العلماء يقولون النظر هنا إلى الآثار والنتائج لا إلى المبادئ. إيش معنى هالكلام هذا؟ يعني بمعنى أن الله عز وجل إذا رضي على عبده ماذا يترتب على هذا الرضا؟ أن يوفقه في حياته، أن يسدده إلى أموره، أن نعم يضع البركة عليه، أن يحبب الناس إليه، أن يطيل في عمره، أن يبارك في رزقه، أن يريه الأشياء كما هي، أن يوفقه لأمور كثيرة. هذا أثر رضا الله عز وجل. ولكن إذا سخط الله عليه في المقابل ماذا سيفعل به؟ يسلب البركة من عمره، يقلل من رزقه، يسد أمام الأبواب، لا يوفقه لشيء، يبغض الناس فيه، كل ما يذهب إلى مكان هذا عاق الوالدين، لماذا رزقه شحيح، لماذا غير موفق؟ هذه آثار سخط الله وغضبه عليه. والشكل فيقولون النظر إلى النتائج لا إلى المبادئ، وإلا الله عز وجل تعالى عن أن يضحك أو يرضى أو يسخط كما نسخط ونفرح ونرضى نحن. حتى لا نطول، أمور ثلاثة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينصح عليا بها ويقول إذا أردت رضا الله ومحبته فعليك بهذه الثلاثة الأمور. أولها كن شجاعا فإن الله يحب الشجاع. خلينا نفهم الشجاعة شنو، هل هي الإقدام دائما، هل هي الثبات دائما، هل هي الجرأة دائما، هل هي إلقاء النفس في معرض الأخطار، هل هي الإصرار على الرأي، أو أنه لا، قد تقتضي الشجاعة أن يتراجع الإنسان في بعض القضايا، أن يكون مرنا، أن يعترف بصوابية الرأي الآخر. خلينا نخلي قاعدة لهذا المعنى، دائما يقولون الفضائل، القضايا الجيدة الحسنة، دائما الخصال الجيدة هي حالة وسطى بين رذيلتين. فإذا نريد نفهم الشجاعة، الشجاعة ليست هي الجرأة دائما، لأن الجرأة في أكثر الحالات إذا ما كانت عن دراية ربما تكلف الإنسان تكلفه ضريبة باهظة. إصراره على رأيه في كثير من الأحيان إن لم يكن عن دراية وحكمة لربما يكلفه الكثير. إصراره على بعض القضايا قد لا يعني يكلفه أكثر مما كان يرجو من النتائج. ولذلك الشجاعة إذا ليست هي الإقدام دائما، الثبات والصمود والجرأة والشجاعة مطلوبة، لكن حسب الوقت الذي تقتضيه. لاحظوا عندنا مثلا بعض الأخلاقيات، عندما تواجه العدو لا تجهز على جريح، لا تلحق فارا، لا تقتل طفلا، لا تضرب امرأة، لا تسمم المياه، لا تحرق زرعا. ليش؟ صحيح ربما واحد عضلاته مفتولة وريد يعبر عن شجاعة للآخرين بأن انظروا أنا ماذا أفعل فيأتي بهذه الأعمال. لا، من قال أن الجرأة في مثل هذه الحالة هي شجاعة؟ بالذات إذا كانت على إنسان ضعيف. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، هذه من شجاعة؟ أن تمثل بجسد الميت، إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا يجي يعرض عضلاته عند السكين وشق جوف هذا المجند ويستخرج منه نعم كبده ويلوكها، شجاعة هذه أو لؤم؟ هذا لؤم. من قال أن هذه شجاعة؟ لا تجهز على جريح، لأن الجريح الذي يحتاج إلى التطبيب، يحتاج إلى المراعاة، يحتاج إلى العناية، أنت تستقوي عليه في تلك اللحظة. إذا عندك شجاعة روحوا يا أندادك، ها، رجل برجل. أما امرأة مسكينة تضربها وترفع يدك عليها تشتمها، هذه مو شجاعة. فإذا الشجاعة مطلوبة في أحيان، ولكنها في بعض الأحيان الأخرى تعبر عن لؤم وخسة في النفس وليس عن شجاعة وجرأة. عندما أصر على رأيي، إصراري على رأيي عن حق وعن حجة ودليل، لولا أخذتني العزة بالإثم أنا ما أتنازل عن رأيي وما أتراجع. لكن لاحظوا الناس اللي يعرف أن هذه ليست شجاعة. صاحب كتاب الصافي الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، الشيخ محسن الفيض الكاشاني، جلس ويا السيد القزويني وكلاهما من العلماء الأفاضل، وصار نقاش ما بينهم في مسألة علمية، فأصر كل واحد على رأيه، على رأيه، لأن الرأي الآخر ربما ما قنعني فأنا أصر على رأيي. رجع هذا إلى قزوين وذاك بقى في كاشان، وإذا به يذهب إلى قزوين سيد القزويني ويطالع في كتب ماله ويراجع المسألة ويجد أن الفيض الكاشاني الملا محسن الفيض الكاشاني أصوب رأيا. خرج من قزوين إلى كاشان وجاء إلى بيته وطرق الباب. من؟ قال: يا محسن، أتاك المسيء. مع أنه موسي بس تواضعا هكذا يقول له أنا أصريت على رأيي وتبين أن رأيك أصوب، فمو عيب ولا منقص أن أقصدك من قزوين إلى كاشان وأعتذر إليك. هذه شجاعة، هذا مو لأن تنازل عن هيبته، عن شخصيته، لا، وإنما رأى من الشجاعة أن يعترف بأن رأي الآخر أصوب. ليش إلا أصر على رأيي؟ وهكذا. إذن ليس الإصرار على الرأي دائما يعبر عن شجاعة، وإنما يعبر عن عزة بالإثم أو عن عناد وجحود. يوم اللي إجت أخت عمرو بن عبد ود العامري فارس الجزيرة العربية ونظرت إلى أخيها وهو على الأرض بس ما ممثل به ولا مقطع أعضاءه، لم تبكي، قالت من قتل عمرا؟ قالوا لها قتله علي بن أبي طالب. قالت كفء كريم، شو اللي قدر الشجاعة؟ كفء كريم، والله لن أذرف دمعة واحدة على أخي، أخوي عندي بالدنيا هو كله، لكن يوم اللي قتل واحد كفء كريم يمتلك من النبل والشجاعة بحيث ما اعتدى على جسده. رجل قابل رجل في المعركة، وهذا الغلبة لمن؟ هذه آخر الجولة هي اللي تحسمها، بس لا مثل بي ولا قطع شيء من جسده. ها؟ ولذلك مضت وهي تقول لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه مدة الأبد، لكن قاتله من لا مثيل له، وكان يدعى أبوه بيضة البلد. شجاعة مشكل بعد. فيقول لك كن شجاعا. إذا قلنا الشجاعة مو الجرأة دائما، مو الإصرار دائما، مو نعم الاقتحام على الضعيف ولا الإجهاز على الجريح ولا غيره، هم أيضا ليس من الشجاعة التردد والجبن والخوف والقلق. مو إحنا بعض الأحيان تنقصنا الشجاعة، لكن نلونها بلون آخر. أنا أعرف بيني وبين نفسي إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أدري بها هي مي، يعني ما عندي شجاعة، أقول من المفترض أن نتريث، أن نمتاز بالحكمة، أن نفكر، أن نتروى، وما عليك، هي كلها من داخل خوف ووجل وضرب قلبه يضرب 24 ساعة دقاته سريعة من الخوف. فيلبسها لباس الحكمة والتروي والتريث. هي الشجاعة مطلوبة في وقتها، إن فات وقتها عدت جبنا وخوفا. بعد الأمر الثاني، وكن سخيا فإن الله يحب السخي. نرجع إلى نفس القاعدة، الفضائل والخصال الطيبة هي حالة وسطى بين رذيلتين. إذن السخاء ليس الإسراف وليس التبذير، لأن الله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عندي 10 عاز منهم، لكن أجيب مال 20 و30، والخيرات بعد ذلك تترمى كلها. لبالة هذا كرم؟ هذا مو كرم، هذا إسراف، هذا تبذير. من حقك أن تستفيد من كل الطاقات الموجودة، طاقة كهربائية، مائية، كل شيء، موارد الحياة موجودة، ولكن ليس من حقك أن تسرف فيها، لأنها تضيع لما يمكن أن يستفيد منه الآخر. والشكل وبالفعل في بعض الأحيان إحنا حتى على حساب الحسين سلام الله عليه، من قال لك أنه نعم تولم على حب الحسين وتطعم على حب الحسين، وبعدين نصف المواعين والصفاري كلها تندب في سلة المهملات؟ صدقوني يوم الأيام رحنا معزومين عند واحد سيد في مشهد، احنا كنا ممكن 5 أو 6 أشخاص وهو يانا السابع، والله غير هالصينية هاي اللي نسميها احنا الغنشة ما حضرها، هذه هي وياها شوية عدس ودال وياها كذا وكم فاكهة. صدقوني كلنا يعني انتهينا من هاي الأكلة شبعانين وراضين ومقتنعين، احنا الاصماط هذا اللي نشيله بعد الغداء اثقل من الغداء اللي اكلناه. ليش بهالطريقة هذه؟ يعني كأنما هي عادة، والعادات السيئة تتحول بعد ذلك الى شيء مألوف، مثل ما الخصال السيئة ممكن أن تتحول بعد ذلك إلى صفات حسنة في ذهن الإنسان ويراها شيء مستحسن، وخلافها معيب. شو القرآن يقول؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ليش يأمرون الناس بالبخل؟ لأنه ألف البخل
وراقه ذلك وأحبه وأحبته نفسه وصار مألوفا إليه. بس ما يسميه بخل، لازم يعطيه عنوان آخر، يسميه اقتصاد في المعيشة، يسميه كذا، نعم مسميات أخرى، ويصير يمارس نفس الخصلة من الشح والبخل والتضييق على النفس بداعي أنها خصلة حسنة. والشكل هكذا أيضا الذي يبذر يرى أن التبذير لا ذا كرم، وبدل أن يعدل من وضعه ويصحح من عادته لا يدعو الآخرين إلى أنه بالفعل إذا كان عندك 50 شخص جيب مال 50 مال 100 يفضل ولا يقصر، كله بعد إبداعي يفضل ولا يقصر، وبعدين كلها على حاويات البلدية، هذا مو صحيح. فيقول لك كن سخيا، ولكن هذا السخاء لحدود، الكرم لحدود. عندنا احنا طبعا مفردات الكرم والجود والسخاء، هي معاني مو مترادفة. السخاء أن تجود بما لديك، سخت به نفسه. الكرم لا، عندك وتبذل، بس هذا السخي الذي يسخى بما في نفسه لا يملك غيره، يعني قريب من الإيثار، يؤثر الآخرين على نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعد الأمر الثالث قال وكن غيورا فإن الله يحب الغيور. نرجع إلى نفس القاعدة، الخصال الحميدة هي حالة وسطى بين رذيلتين، فما هي الغيرة؟ هل هي الشك الدائم؟ هل هي سوء الظن في الآخرين؟ هل هي النظر إلى الآخرين على أنهم دائما يرمقون النظر حراما؟ هل هي الشك في الزوجة والأخت والبنت والولد؟ والمفترض العلاقات الأسرية بالذات تقوم على أساس الثقة المتبادلة، على أساس حسن الظن في الآخر مع وجود الرقابة، بالذات اليوم في زماننا، في زماننا الخطر، اللي كان الولد ما عنده تليفون، هاي تليفون البيت وموجود الخط، لو يتصل لو يعاكس لو يروح لو يجي لو يسوي علاقات لو كذا ينكشف بسرعة. الآن بدال الهاتف عنده 3، شو تراقب؟ تراقب الواتساب، تراقب الكذا، ما تلحق يعني. زي فهل هذا داعي للشك في الولد؟ أو داعي للشك في الزوجة؟ أو داعي للشك في الزوج من قبل الزوجة؟ لا، المفترض أن تقوم العلاقات على أساس الثقة، ولكن اجعل من نفسك رقيبا أيضا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك نؤكد على مسألة مهمة جدا، احنا نقلد الفقهاء في الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة وسائر المعاملات على كيفنا يعني، وبهوانا وبمزاجنا، مثل دولاك اللي اجوا الى السيد البروجردي قالوا له سيدنا احنا نقلدك في الصلاة والصيام والخمس وكل هاي الامور، بس رجاء العزلة تتدخل فيه بالطريقة هذه يعني. لا، المفترض ان كل افعال الانسان، كل اقوال الانسان، كل حركاته لا تخرج عنها اطار الخمسة الاحكام. كل فعل، كل نظرة، كل قول، كل حتى صمت، ها، اما ان يكون واجبا أو مستحباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً. بعد عندك عنوان سادس؟ ماكو عنوان سادس. الكلمة التي أقولها لك إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو حرام أو مباحة. النظرة التي أنظرها لك إما أن تكون هذا أو ذاك أو هذا أو ذاك. ما عندنا بعد أحكام ستة. وهذه الأحكام من أين نستنبطها؟ من أين نأخذها؟ نأخذها من الفقيه. يا سيد يا سستاني،
ما تقول في إرسال الرسائل اللي نعبر عنها المسجات الآن أنه واحدة من معارفي، واحدة من زميلاتي في العمل، واحدة أعرفها مثلاً صارت ويانا في سفر والحال ما بيننا وبينهم كذا، أو حسبت قرايبنا أو كذا، وأطرش إلها من الصبح صباح الورد يا ورد وصباح الكذا للغالين، يجوز هذا؟ لاحظوا بعض الأحيان الفقيه يجيب على السؤال مع رده للأصل، كل شيء لك جائز حتى تعلم بحرمته، أو أنه لا، يقول مثلا الأمر جائز إلا أن يترتب عليه مفسدة وشكل. لكن مرة الفقيه يجي لا، تبعا للتجارب وتبعا لواقع الناس، يقول هالحالات هذه سببت مشاكل أسرية، سببت مشاكل على مستوى العلاقات، نعم فأنا أفتي مبدئيا بحرمتها كحكم أولي. لماذا؟ لأن الأخطار والمفاسد نعم جلية واضحة للعيان، فما يحتاج يقول الفقيه بعد جائز إلا أن يتترتب عليه مفسد. ترسل إلى الوالدة، رسل إلى أختك، رسل إلى زوجتك، إلى بنتك، رسل. نعم بس بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك هذه وإن كانت من الرحم لكن هي أجنبية بالنسبة إليك، أي كلمة ممكن أن تستثير غريزة؟ أو بعض الأحيان تكون هاي البنت أو هاي المرأة محرومة من قبل الزوج، لا تسمع كلمة حبيبي ولا تسمع كلمة الطيب خاطرها، وجيها مسج من هذا النوع، نعم يخلي مشاعرها وأحاسيسها تشتعل وتضطرب وما تشوف نفسها اللي مالت إلى غير الزوج، من يتحمل هذا الأثر؟ فمشكلة، مشكلة. يعني يجب أن نرجع إلى الفقهاء ونستطلع آراءهم في هذه المسائل، مو بس الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، حتى هالتعاملات، هذه الوسائل اللي بالفعل استفدنا منها كثير، بالفعل اليوم الخبر يأتيك في نفس اللحظة وتزداد معلوماتك في أي مناسبة، وهذا يرسل رواية وهذا حديث وهذا كلمة وهذا خبر وهذا مقالة، وممكن أن تستفيد في كثير من المجالات والأمور، لكن هذا لا يعني أن كل استخداماتنا واستعمالاتنا صحيحة. خليك من الحرام والحلال، خليك مما يجب ومما لا يجب. لما يقعد الزوج ثلاثة أرباع وقته ويا الواتساب يضحك ويبتسم ويوزع ابتسامات زين، وإلى وقت متأخر، قوم حطينا الغداء قال شوية بعد، قوم صل قال شوية بعد، قوم فلاني وابن ولدك يريدك قال شوية بعد، هذا مستقبلا رايح يوجد حالة من الفتور في علاقة الأب بأولاده بزوجته. اعكس الأمر كذلك، الزوجة هم اشتركوا ويا جروب، نعم ويا الجارات ويا الصديقات ويا ذوي الرحم ويا ذا كذا، ثلاثة أرباع وقتها مشغولة بالرد على الرسائل والمسجات التي تأتي. طيب هالزوجة المسكين من له إذا طلع برا البيت بعدين وقعد بالمقهى أو راح شاف له شوفة ثانية، بعدين تقولي ما هو في خائن؟ لا، سبب الخيانة موجود في البيت من هالاستخدام السيء. حتى واحد مطرش هالمسج هذا وإن كان مضحك لكنه واقع، يقول يا ليت تضحكين وياي مثل ما تضحكين ويا الموبايل، يا ليت تديرين بالك علي مثل ما دايرة بالك عليه، لا ينكسر لا ينخدش لا ينكذا، يا ليت تدوريني إذا أتأخر أو أضيع مثل ما تدورين إذا يضيعوا. هذا يضحك ولكنه واقع، صار اهتمام الزوجة نعم في وادي والزوج في واد آخر. هذه لا تحسبها الآن سنتين ثلاث احنا ابتلينا بهالقضايا، لا احسبها بعد 20 سنة
بالفعل حتى علاقات الناس في بعضهم تزاور من غيره سيضمحل يذهب. ليش؟ لأن 20 شخص قاعدين في ديوانية في مجلس لكن كل واحد بروحه. بعد أجي أقعد ليش يعني؟ أروح أقعد بالبيت أحسن. فإذا هذه الأمور تؤثر سلبا إذا صار الاستخدام بهذه الطريقة. كن غيورا مو يعني كن شكاكا، كن سيء الظن في الآخرين، ولكن لا يعني كذلك أن ينفتح الإنسان على أمور الحياة وهكذا على مصراعيها دون ضوابط شرعية. كن غيورا فإن الله يحب الغيور. سبحان الله، وأنا أحضر هذا الموضوع كنت أقول هاي الصفات كلها توافرت في أبي الفضل العباس: شجاعة، سخاء، غيرة. شجاعة بعد يكفي أن تقرأ مصرع المقتل المقرم، يقول: وأعطى الراية أخاه العباس لما وجد فيه من الشجاعة والمؤهلات. وشكل بعد تريد السخاء، هو صاحب الجود، هو الكريم، ومو في حياته فقط، الآن فقط توجه إذا كنت صاحب حاجة وفي هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، وقل يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين وجرب وشوف. باب حوائج لولا، موضع لاستجابة دعاء المؤمنين لولا، صاحب الغيرة لولا، في يوم عاشوراء إذا اشتكت الطفلة من العطش والظما تروح للقاسم، تروح للأكبر، تذهب إلى الحسين تشتكي العطش؟ لو أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. أنا ما رايح أجيب المقتل لأن إحنا تكرارنا للمقتل كثير يسويه بعد بارد عندنا، نعم، ومو صحيح كل مرة نكرره، لكن خلي هالليلة خاصة بأبي الفضل العباس، هذا الرجل السخي، هذا الرجل الكريم، هذا الرجل الغيور، هذا الرجل نعم كل صفات الكمال موجودة به. وبالفعل كان موضع عناية أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن وجد لأم مثل أم البنين. هل اللي كانت الدربة على هذا المعنى منذ نعومة أظفاره، تقول لبني عباس لا تتعاطى مع أخيك الحسين على أنه أخوك. ليش؟ لأن بهذا العنوان رايح تشعر بالندية تجاهه. لا، أنت عبده، خادمه، غلامه أنت، وهو سيدك ومولاك. يوم اللي تتعاطى وياه بهذا بالطريقة تعامل. ولذلك ما حدثنا التاريخ أن أبا الفضل العباس قال يوما لأخيه الحسين يا أخي، إلا في آخر يوم فقط، إلا عندما سقط على جانب العلقمي قال عليك مني السلام أخي حسين. بس هو، وإلا على مر السنوات كلها كان يقول له سيدي ومولاي يا ابن رسول الله بهذا الأدب اللائق. هذه الصفات التي ظهرت لأبي الفضل في يوم عاشوراء لم تكن صدفة، لم تكن عارض، وإنما هي أمور جبلت عليها نفسه. وإلا يا أخي مقاتل ويدخل المعركة لا أقل يقول أنا عطشان، صار لي 3 أيام ما ذقت من الماء شيء وأريد أن أقاتل، فخليني لا أقل أشرب شوية ماء حتى أتقوى على الجهاد على القتال. مو شكل أنا لو مكان أسويها بهالطريقة، أنا شلون أقاتل وأنا عطشان؟ لكن لا، صاحب البصيرة وصاحب البصيرة النافذة وصاحب اليقين يقول لا، أنا ما أشرب الماء أبداً، والحسين عطشان، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله، التفتوا إلى هذه الكلمة، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صاحب اليقين. ولذلك يقولون الملا عطية رحمة الله عليه يوم اللي راح النجف الأشرف اجتمع له أدباؤها وشعراؤها، اصطفوا يسلمون على شاعر البحرين سلطان المنابر في هذه الجزيرة. يقول نعم، واحد منهم قبله في فمه فاستكرهوا الجماعة، قالوا شلون يعني قبل في فمه؟ المفترض أن يقبله في موضع سجوده، إذا رأيت أخاك المؤمن فقبله في موضع سجوده، ما يليق أن تقبل في فمه. والشكل يقول فعوتب على هذا، قال لهم لا أنا أدري أنا ملتفت. والشنو ملتفت؟ قال من فم هذا الشاعر العظيم خرجت كلمة لم نهتدي إليها نحن شعراء العراق. إحنا يوم وصفنا العباس وقلنا إجا على المشرعة قلنا خاض الماي بس هيس بوردة ترس شفه يروي عطش شبدة، تذكر لن أخوه حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسر. هذا أقصى ما ذكرناه، لكن هذا الشاعر العظيم التفت إلى معنى آخر، يقول له املكت يا حيد الشريعة ومتت مفتوت الحشاشة. يقول له أنت مو عابر طريق على الفرات، أنت مو مار عليه مرور الكرام، أنت ملكته، يعني كان تحت قبضتك تحت تصرفك. عمرو بن الحجاج مع 4000 فارس أزاحهم عن المشرعة، يعني الماء تحت سلطته ومع ذلك تموت عطشا. املكت يا حيد الشريعة ومتت مفتوت الحشاشة، غارجة بدمك جفوفك والنبل صاير فراشك، نخيت حسين يا شيال العلم هاي نحسين، صدلي بالعين بنشدك يا شهم وين الشفين. كأنما الحسين يوجه له هذا العتاب وهذا السؤال، يقول له ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال تدري يا عضيدي بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباسي تروى ويضم ابو سكنه ورضيعه، تعذر لي زين يا خويا بطيحتي ما لي يدين ما لي يدين دعاين حالتي وين الجفين وين الجفين وين الجفين، دمك صوبين من زنودك يا صو وين. ملكت يا حيد الشريعة وميتت مفتوت الحشاشة، غار جب دمك جفوفك والنبل صاير فراشك، نخيت حسين يا شيال العالم هايا نحسين، صدلي بالعين بانشدك يا شهم وين الجفين وين وين الجفين، دمك صوبين من بعد بيت الدعاء بيت الدعاء. يقولون السيد بحر العلوم رحمة الله عليه دخل مع مجموعة من الطلاب إلى سرداب قبر أبي الفضل العباس، واحد من الطلبة التفت قال سيدنا نحن نقرأ على المنابر بأن العباس كان طويل القامة، إذا ركب الفرس المطهم تخط رجلاه الأرض، طويل القامة، بس اللي نشوفه سيدنا هذا القبر صغير ما يتناسب مع وصفنا لأبي الفضل. وإذا بالسيد يلطم على رأسه وينادي وا عماه وا عباسا، ليش تبكي سيدنا؟ قال لأنهم قطعوه بالسيوف إربا إربا. ولذلك لما وقع على الأرض أغشي عليه، نعم ما أفاق وإلا بحركة فارس عند رأسه، قال أيها الفارس بالله عليك إلا ما أمهلتني فواق ناقة حتى يأتي أخي وابن والدي أودعه ويودعني. وإذا بالحسين أمسك على خاصرته ونادى أخي عباس أنا من كسرت ظهره، أنا من فللت عزمه، بل واي وليهون الحزن يا أخوي، بل واي ولشكي الغير رب العرش، بل واي يا أبو فاضل أنا محتار، بالواي تنكس وانهدم بيتي علي، هي والله تنكس وانهدم بيتي، هي علي. هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو ألم. إخواني، الليلة ليلة الجمعة وأنتم على مائدة باب الحوائج أبي الفضل العباس وأمه أم البنين. لا تنسوا مرضاكم، لا تنسوا الأسرى والمعتقلين، لا تنسوا أصحاب الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف كروبنا يا أبا الفضل العباس، بجاه أمك أم البنين، ادعو الله لنا بالفرج العاجل والشفاء لمرضانا والدواء لجرحانا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، وإلى روح أبي الفضل العباس نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.